بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنا ويوم الطف أظلم في الحشا جذوات وجد من لظى سجيني، يوما أبو الفضل استفزت بأسه فتياعات فاطم أو بنو ياسين. متقلدا عقبا كأن فرنده نقش الأراقل في خطوط بطوني، ودعته أسرار القضاء لشهادة إن رسمت له في لوحها المكنون. في خير أنصار برأهم ربهم للدين أول عالم التكوين، حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين، فثنى مكردة هان واقصة امتنى بنفوسها سلبت قرير عيوني. وجعته أسرار القضاء لشهادة أرسمت له في لوحها المكنون، عمد الحديد فخر خير صعير، فمشى لمصرع الحسين عمد الحديد بكربلاء خسف القمايار من هاشم، فلتبكي عليا مضر وما درت عين سردي العباس خائعار، فمشى إليه السيف جنعه كسر كالآن ظهري يا أخي ومعي. يا ساعدي في كل معترك به أي أصوات حمايتي من هو جامع شلي وزيرك الزحام يا وسري قومي بالاعاز حصوني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لازلنا أيها الأخوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد مر الحديث في الليالي المتأخرة عن جوانب في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا زلنا في رحابه وبين يديه، لأن هذه الأيام أيام متعلقة بسيدنا ونبينا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله وشفاعة أسرته الطاهرين ببركة الصلاة عليهم أجمعين. من جملة العناصر الفعالة المؤثرة في تدعيم أركان هذا الدين أيها الأخوة كانت هجرته صلى الله عليه وآله، تلك الهجرة المباركة التي ثبتت أركان الدين، التي كرست عزيمة المسلمين، والتي صارت مقدمة لتأسيس الدولة الإسلامية وتثبيت أركانها. احنا لما نتحدث بعض الأحيان في حياة المعصومين عليهم الصلاة والسلام إنما ننظر إلى ظواهر الحال، الله سبحانه وتعالى شنو كان مقدر، شنو راح يصير، شنو اللي صار، الاشياء الغيبية احنا قد ما نعرف عنها شيء، قد لا ندركها. احنا ننظر الى ظاهر الحال، ظاهر الحال رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعيش واقع مر، واقع صعب، كان يعاني في مكة معاناة شديدة، كانت حياته لا تطاق، ولقد صبر صلى الله عليه وآله 13 سنة، تحمل كثيرا، عانى كثيرا. قد واحد يتساءل يقول ليش الله سبحانه وتعالى ما نصر نبيه في مكة، مو يقدر ينصره؟ الجواب أن حال النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء والأئمة الطاهرين المفروض أن تجري معهم سنة الحياة ويجرون مع سنة الحياة بشكل طبيعي. هذه الدنيا ليست آخرة. لو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن ينصر أنبياءه بشكل مباشر من غير أن يعانوا، من غير أن يتعبوا ويلاقوا المصاعب والشدائد في الحياة، كان من الأول من البداية ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين ويقتلهم ويمزقهم شر ممزق من الأول. لكن هذه الحياة، هذه سنة الحياة، هذا الكون لازم يعيش فيه الناس، وكل يبذل مجهوده وطاقته، والناس يتعرضون للاختبار والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعرضهم للامتحان ليعرفوا أنفسهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هنا احنا البشر عامة هنا معرضون لمختلف الوسائل، لمختلف الأسباب، تلك الأسباب والوسائل المؤدية إلى العقاب وإلى النار والعياذ بالله، وتلك الأسباب والوسائل المؤدية والمنتهية إلى الجنة وإلى النعيم. بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله رغم أنه سيد الأنبياء، رغم أنه خاتم الأنبياء ومنصور بالفعل من قبل الله عز وجل، رغم ذلك ترك يعيش حياة طبيعية. هنا يعاني في مكة، يلاقي المصاعب والشدائد والأهوال، ثم يضطر إلى الهجرة حتى يعرف كل من يريد أن يكون داعية لهذا الدين، كل من يريد يرفع شعار لا إله إلا الله، كل من يكون خادم، كل من يحب أن يكون خادم لدين رسول الله ولأهداف رسول الله ولأهداف الأئمة الطاهرين من ذريته صلوات الله عليه أجمعين، لازم يعرف أنه هو مو أفضل من رسول الله. رسول الله عانى، الحسين قتل، الطاهرون من الأئمة من عترة رسول الله عانوا، شافوا الشدائد، الويلات، المصاعب. فاللي يريد يكون مؤمنا صالحا ويكون داعية لله للدين، مبلغا لهذا الدين، لازم يتحمل ويعاني ويصبر في ذات الله، يصبر في جنب الله. إذا لم يجد في نفسه الجرعة الكافية من الصبر، خير له أن يتخلى من المسؤولية. أما أنك لو أردت أن تتحمل هذه المسؤولية، لازم عندك طاقة وجلد وصبر وتحمل، كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله. احنا ننظر في حياته صلى الله عليه وآله، نشوف عنده يعني استقامة وثبات وجلد وصبر بشكل عجيب يحير العقول. طبعا الله سبحانه وتعالى يأمره ويدعمه، وكان صلى الله عليه وآله في شدة صبره، عظم صبره واستقامته. كان يقول، أكو قول مأثور ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقول: شيبتني سورة هود. فجينا احنا فتشنا في سورة هود، شنو اللي يقصد من سورة هود؟ ماذا في سورة هود؟ شنو العنصر اللي يقول عنه رسول الله شيبتني سورة هود؟ شنو هذا اللي في سورة هود؟ فوجدنا آية في سورة هود، خطاب مباشر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله، يقول له: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. هذه الاستقامة شيبت النبي صلى الله عليه وآله. استقام مو يوم يومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، 13 سنة يعاني في مكة نوع من المعاناة، صنف من المعاناة، ثم 10 سنوات 11 سنة أخرى في المدينة عند صنف آخر وشكل آخر من المعاناة. القاسم المشترك في كل حياته أنه صابر ومتحمل ويستقيم وما يظهر الجزع، ويعاني من أصحابه، من ناس المسلمين ومن المشركين ومن اليهود ومن كل الفئات ومن كل الطبقات، لكن هو على طول تنظر إليه تشوفه كالجبل الشامخ، مرفوع الرأس، صلب صامت قوي، ثابت القدم، راسخ القدم، ما يزلزل شيء ولا يظهر عليه شيء صلى الله عليه وآله. حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت بأبي وأمي، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. هذه ما يبالغ فيها الرسول صلى الله عليه وآله. يعني ما تركوا وسيلة إلا واستخدموها للإساءة إلى رسول الله، الإساءة المادية، الإساءة المعنوية. وسأتحدث لكم هذه الليلة وغدا عن بعض ما عانى النبي صلى الله عليه وآله. سنواصل الحديث الليالي هذه المتعلقة برسول الله، حتى أنا كفرد مسلم وأنت كفرد مسلم نؤمن بالله وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله، احنا من شيعة رسول الله، من أتباع رسول الله، حتى نعرف عظمة هذا الرجل، مقاساة هذا الرجل، معاناة هذا الرجل، حتى نقدر نقدر النبي صلى الله عليه وآله، نقدر نعرفه بشكل أوسع. احنا ما نقدر نعرف المعرفة الواسعة الكاملة، لا، هذا حديث يروه اخواننا السنة ويروه الشيعة ايضا، معروف مشهور. يقول النبي خاطب علي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا علي، ما عرف الله الا انا وانت، وما عرفني الا الله وانت، وما عرفك الا الله وانا. احنا الثلاثة نعرف بعض حق المعرفة. الله يعرف النبي، وعلي بن ابي طالب يعرف النبي، مقام النبي، جلالة قدره، عظم شأنه، صبره، تحمله، المعرفة الكاملة، المعرفة القصوى، هذه عند علي من البشر، عند علي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا لما يعني تتوسع معلوماتي، دائرة معلوماتي عن رسول الله أو عن أي شخص آخر، يعني واحد أنت أكو مثل معروف يتداول على ألسن الناس، يقول ما يعرفك ما يذمك، وهذا كلام صحيح 100% صحيح. لابد وأن تعرف شخصا ما حق المعرفة، تقترب من حياته، من سلوكه، حتى تثمنه وتقدره وتخيله. فإحنا الأولى بنا، الأجدر بنا يا الأخوة، أن نعرف رسول الله وعترته الطاهرين. معرفتهم واجبة، معرفتهم واجبة. ليش؟ لأن مودتهم واجبة، حبهم واجب. السيد محسن الأمين رحمة الله عليه في كتابه، في بعض كتبه، يذكر هذه الملاحظة، يقول: ناقشت واحد عن أهل البيت، قلت له: أنت اللي يعني اللي يميز أهل البيت عن غيرهم، أنت تعرف هذا الشيء، أن محبة أهل البيت فرض ولا من فرض؟ يعني فرض. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا لا تتم الصلاة إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. فلي لا تتم الصلاة إلا بالصلاة عليه، تبقى الصلاة ناقصة باطلة إذا ما صليت على النبي وآله. هذا الرجل مودته فرض، محبته فرض. زين، كيف أنت تزوج واحد وتحب واحد ولا تعرفه؟ فإذا معرفة أهل البيت والتعرف على حياتهم والتوسل إليهم والاقتراب منهم شيء ضروري، فرض، هذا واجب. وهذا الواجب لم يفرض علينا بالنسبة لغير الرسول وعترته الطاهرين، ما فرض علينا. يعني أنا لو ما أعرف عن الصحابة شيء، من مشكلة، الله ما يحاسبني. عن الخلفاء ما أعرف شيء، مو مشكلة. لكن إذا ما تعرف عن رسول الله، ما تعرف عن علي وفاطمة والحسن والحسين، العترة الطاهرة، إن كنت لا تعرف عنهم، هذه مشكلة، هذه مشكلة الإنسان في دنياه وفي آخرته. هذه عقيدتنا كمسلمين عامة، نحن كمسلمين عامة هذه عقيدتنا، والاختلاف في هذه العقيدة. إذن أيها الأخوة، أنا لو شئت أن أعرف رسول الله، أثمن، أقدره، ها، لازم أتعرف عليه، لازم أقرأ أخباره، شنو عانى، ماذا علاقة. المهم، كان أعود إلى حديثي، إلى الهجرة، كان حديثي عن الهجرة المباركة. مكث صلى الله عليه وآله 13 عاما في مكة، حياتي كلها كانت معاناة، كلها كانت أعوان. أهون ما صنع برسول الله، هذا أهون شيء، أنهم نسبوا إليه الجنون وسأبين لك غدا إن شاء الله كم عانى من هذه التهمة اللي وجهت إليه صلى الله عليه وآله، كم عانى قسم من هذه التهمة. اضطر أن يغير واقع الحياة، وهذا شأن الأنبياء، شأن الصلحاء، شأن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وشأن كل إنسان يخضع لإملاءات عقله كما بينا في الليالي الماضية. قلت لك واحد يخضع لإملاءات عقله، واحد يخضع لإملاءات حواسه وأهوائه وميوله ومصالحه. أهل العقل ذوي الألباب هذول يخضعون لإملاءات عقولهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وجد واقع صعب، صبر عليه سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة 13 سنة، ثم ماذا؟ لابد أن يغير هذا الواقع. كيف يغير هذا الواقع؟ يغير هذا الواقع بالهجرة. الهجرة أيها الأخوة سنة جرت في أنبياء الله، أكثر أنبياء الله وأكثر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هاجروا. والعقلاء لما يشوف وضعه في بلد ما وضع مأساوي، زين أنت الفقر تصبر عليه، المرض تصبر عليه، لكن لما يكون واحد متحكم في مصيرك في شؤونك، واحد دموي مثل طاغية العراق، وإشراف ونظراء اللي يتكررون في كل يوم في التاريخ، فما لا تصنع؟ تبقى في هذا البلد استضعفك شيئا فشيء، يسلب إيمانك شيئا فشيء، يتجاوز حدوده بالاعتداء عليك، حتى بلغ الأمر بعض الأحيان يعني قضية تصير مأساوية. هذا متدخل قبل سنتين على أشياء بشيء يذكر، نرجع إلى عجوة النبي صلى الله عليه وآله. قبل سنتين تدخل حتى في شؤون شخصية للناس، صدر قانون قال اللي يدعي السيادة لازم عنده شجرة مشجرة، هاي مشجرة السيادة، فاللي عنده فرحة لازم تكون مشجرة مصدقة، واللي ما عنده يروح يبحث عن هذه المشجرة ويثبت سيادته عن طريق هذه الشجرة، وإلا فيعاقب بشيئين: أولا مصادرة كل أمواله، ثانيا سجن 7 سنوات. شوف في سادة ذرية رسول الله في العراق بكثرة، لكن ما عندهم هذه مفقودة، كانت عند آبائه وأسلافه وأجداده، من وين يجيبه؟ من وين يحصل على هذه المشجرة؟ أهل بلده، قومه، عشيرته، ناس يشهدون له، نعم، لكن المشجرة من وين يجيب؟ أنت يا خبيث من واحد أموي ادعيت سيادتك، ادعيت أنك سيد ومن ذرية علي بن أبي طالب. أما السادة اللي هم بالفعل من ذرية رسول الله، تنفي عنهم ذلك وتؤذيهم يعني هكذا، ثم عايز تجلس بها. أنت ما تسمع بها، أنت رجل مشي أمور السيادة. هذه شلك فيها أنت، قضايا شخصية. شوف إلى أي حد يبلغ الإذلال بالناس والاستهانة بالناس والازدراء بكراماتهم شخصية بكرامتهم وشخصيتهم. كيف واحد يقدر يعيش في هذا البلد؟ كيف يقدر يعيش هذا الواقع المر؟ كيف واحد يقدر يحيا فيه؟ لا بد أن يطلع ويخرج ويهاجر، هذه سنة الكون، سنة الحياة. المهم نأتي نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول عانى كثيرا، وأنا ما أقدر حقيقة خلال كم ليلة أبين لك معاناة رسول الله، لكن شاور شوية شوية الليالي أوضح لك الصورة، وأنتم أعرف أنتم ما شاء الله أهل الفضل وأهل المجالس تعرفون، لكن إحنا شوية نحاول توضيح الصورة عن معاناته صلى الله عليه وآله. سبوا ضربوا شتموا أدموا ساقيه، طلع منهم إلى الطائف، في الطائف ما قدر يستقيم لأن تضاعف الأذى والظلم عليه، رجع نسبوه إلى الجنون، إلى أين ماتوا هذول اثنين كان يعتمد عليهم بعد الله، اثنين كان يعتمد عليهم بعد الله، أما أبو طالب وزوجته خديجة. ماتت خديجة، مات أبو طالب، يقول نزل عليه جبرائيل قال له يا رسول الله بعد انت مالك حياة هنا، اطلع، لقد مات ناصراك، عندك ناصران هذول ماتوا، اطلع. فقرر الخروج، لكن شلون يخرج؟ يعني القوم ما يسمحوا له، اهل مكة ما يسمحوا له، يريدون يخمدون هالصوت هذا بأي شكل، فكيف يخرج؟ لو علموا بعزمه على الخروج لمنعوه، وبالفعل جلسوا. هذا القرآن يحكي لنا يعني يعطينا لقطة من تعاملهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جلسوا فيما بينهم قالوا: ماذا نصنع؟ نقتل بنو هاشم يطالبون بدله وتصير إراقة دماء وفتن، نحبسه يجون أصحابه يكسرون الحبس يطلعوه، نخليه يطلع برا يقوى أزره، بعد احنا هو تحت ايدنا لا نقوى عليه، فكيف ناخله؟ فماذا نصنع؟ يقول: تمثل لهم الشيطان بصورة واحد نجدي، أتى إليهم شيخ نجدي، قال لهم: أنا أعلمكم، أراهم وجه الحل. شنو وجه الحل؟ قال: اختاروا من كل بيت من كل بطن، اختاروا واحد، أنتوا 40 بطن في مكة، من كل بطن رجلا يصيرون 40 واحد، يهجمون عليه، يباغتوه، يهجمون عليه في ليلة، يضربونه ضربة رجل واحد فيموت، يقتل ويضيع دمه في القبائل. يجون أهله يطالبون بديته، لأن ما يقدرون، من اللي ينتقمون منه؟ ينتقمون من كل أهل مكة، ما يصير. فيطالبون بديته، أعطوهم 10 ريال بدل 100 واحدة. شافوا هذه فكرة ممتازة، الفكرة الخبيثة استقرت في أذهانهم وأفكارهم وعقولهم. بالفعل جمعوا حتى أخذوا من بني هاشم عمه أبو لهب من كل بطن رجل، والقضية معروفة أيها الأخوة. أجوا في ليلة المبيت، طبعا من هنا هذول يخططون ويتآمرون، من هناك الله سبحانه وتعالى يدفع النبي، الله ما يتخلى عن الرسول، يدعمه ينصره. فنزل عليه جبرائيل أخبره بالمؤامرة بعزم القوم على قتله، فأراد صلى الله عليه وآله أن يخرج تلك الليلة، لكن لازم يموح عليهم، ما يعرفون أنه هو خارج، فلازم واحد يبيت في فراشه، لأن ذولة حاطين، لاحظ هذه أنت لازم تفهمها، جعلوا الرسول صلى الله عليه وآله تحت الرصد. كم يوم لما أرادوا القضاء على النبي وقتله في فراشه خلوه تحت الرصد، كانوا يراقبون حتى فراشه بالليل، تصور فراشه بالليل هو بايت في فراشه ولا مو بايت في فراشه، ليه؟ يريد أن يموح عليهم. فعرض القضية على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته من بعده وناصره ومعينه وابن معينه وابن كفيله علي بن أبي طالب سلام الله. قالت: ليش أنت في فراشي؟ فقال علي بأسه، السؤال اللي يتبادر إلى ذهن واحد في هذه الحالة، تقول له أنت تبيت في فراشي وتعرض نفسك للموت، لازم السؤال اللي يتبادر إلى ذهنه أنه كيف ينجو بنفسه. هذا السؤال، هذا الفكر ما راود الإمام سلام الله عليه، إنما الشيء اللي راود فكره قال له: أو تسلم أنت يا رسول الله؟ أنت تسلم لو أنا أبيت في فراشي؟ قال: نعم. قال: فأبيت، إذا أنت تسلم خلص، أنا ما يهمني شنو اللي يجري علي، المهم أنت تسلم وتحيا. آثر حياة الرسول على نفسه، بالفعل بات في فراشة النبي صلى الله عليه وآله، وخرج رسول الله. حين اختلفوا كيف خرج، خرج ماشيا على رجليه، حمل أبو ذر، شلون؟ ذكروا شيء كثير لا علينا بهذا. الصبح اجوا نصف الليل القوم هجموا فشاقوا اللي في فراشه علي بن ابي طالب رادوا يضربوه. انما انصفهم ابو لهب. انصفه ابو لهب. قال لهم هذه عيب. تخلون الرجل نايم تضربوه. نبهوه من نومته. اعطوه سيفا. وقاتلوه مقاتلة رجل الى رجل. بشجاعة وبطولة. اقتلكم او تقتلوه. اما انه تقتلوه غيلة وغبرا. قالوا هذه فكرة جيدة. يلا نبهوه. فنبهوه الى به علي بن ابي طالب. سلام الله عليه. فتفرقوا عنه. راحوا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله. خرج الى الغار. كان في الغار مع صاحبه. ثم خرج من الغار وصل الى المدينة الى قضاء. مكث رسول الله صلى الله عليه وآله في قضاء اكثر من 20 يوم. اكثر من 20 يوم مكث في هذه القرية قبل ان يدخل المدينة. وانتظر بعلي عليه الصلاة والسلام يؤدي وصاياه ديونه امانات الناس عنده. لحد ذات اليوم كانت امانات عند رسول الله. حتى اعدائه حتى المشركين كانوا يثقون بصدقه وامانته. يعني ما حد يشكك في صدقه في امانته في قيمه ومبادئه. هذه ما شككوا فيها. فسلم رسول الله الامانات الودائع ثم حمل الفرازم واتى الى قباء. لحقب رسول الله بكوكب اليوم في قباء. ثم توجه الركب العظيم الركب الكريم هاي القافله اللي راح يكون لها شان عظيم في التاريخ. ذاك اليوم المحيطين برسول الله يمكن ما يدركون هل الطائفه هل بيت هل اسره رسول الله واهل بيته شنو راح يكون مستقبلهم ومستقبل الزمان معهم مستقبل المدينه مستقبل مكه الجزيره العربيه العالم كله مرهون بحياه هذا الرجل واهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين. الناس هذه الحقيقه ما كانوا يعرفونها. احنا اليوم عرفنا. اجى دخل المدينه. المدينه استقبلوا وكانوا قد بايعوه سابقا منذ عام بذل تمام منذ عامين التقوا برسول الله بايعوا النبي هم اللي يدعوه فكانوا في استقباله. والأرضية كانت مناسبة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بعض أصحابه فنزلوا المدينة قبله وأخبروا الناس وهيئوا الأجواء. المناخ كان مهيئ مناسب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله. يثرب أيها الأخوة مو اسمها المدينة اسمها يثرب. كانت قرية مضروبة بالفقر ما فيها خيرات إلا شوية نخيل يعانون من شح المياه. يغزوها المرض في كل عام مرتين. في كل عام مرتين يغزوهم الطاعون يفنيهم يقضي عليهم. عايشين قلق من المستقبل عايشين هواجس الفقر عايشين هواجس والقلق من المرض. قرية متروكة لا أحد يعتني بها لا أحد يتوجه إليها. فيها ناس فقراء فلاليح. أشف ذيك الليلة يقول أهل مكة كانوا ينظرون لهم حتى ينظرون إلى أهل المدينة بنظرة الذراع. يعتبرهم دولة يعتبرونهم رعاة فلاليح مو مهتمين فيهم بخلاف مكة. مكة حرم الله مكة أمن الله مكة يسموها جوار الله مكة فيها الكعبة محوى أفئدة الناس قبل الإسلام. أصنام قريش وغير قريش قطاع الطرق كانوا إذا شافوا قافلة في الطرقات والحجاج يقطعون الطريق عليها ينهبون أموالها. لكن لو علموا أن هذه القافلة خارجة من مكة ما حد يقترب منها. صاروا أغنياء بسبب بيت الله صاروا مكرمين بسبب بيت الله معززين بسبب بيت الله، تجيهم الأموال، النذور، ما أعرف إيش، هم يمارسون التجارة، رحلة الشتاء والصيف. فمكة كان لها شأن من الشأن، إنما المدينة لا، المدينة كانت قرية لا شأن لها، قرية خاملة الذكر، ما لها وجود خارجي، ما لها ذكر إلا أن يسكنها بالبلدة صغيرة، يسكنها بعض العرب داخل المدينة وبعض اليهود في أطرافها، لأن سكان المدينة بالأساس سكان يثرب بالأساس يهود، يثرب واحد من اليهود، واحد رجل اسمه يثرب أسس هذه القرية وسكنها اليهود، ثم سكنها المهاجرون إليها أوس وخزرج وما بالأصل يمانية، اجوا قبل مئات السنين قبل الإسلام سكنوا المدينة أيضا، ثم دارت معارك حروب فتن منازعات خصومات بينهم وبين اليهود، فكان العرب أقوى وطردوا اليهود، فاليهود استوطنوا أطراف المدينة، بنوا لأنفسهم حصونهم قلاعهم وعشائر، ركزت كل قبيلة كل أسرة في زاوية من زوايا أطراف المدينة، المدينة ما فيها يثرب ما فيها إلا اليهود وفيها أهلها من الأوس والخزرج، ثم الأوس والخزرج هم فيما بينهم فتن مشاكل إراقة دماء طلبات بالساد، هذه الصورة العامة عن المدينة، فقر تخلف مرض وما إلى ذلك، جهل، هاي العناصر المبيدة للأمة الثلاثة، الجهل والفقر والمرض، هذه موجودة ناهيك عن المشاكل الأخرى. هاجر إليها رسول الله، إذا دخلها يقول السمهودي في وفاء الوفاء، يقول كل شيء كان مظلم في المدينة، ملاحظ العبارة، يقول كل شيء كان مظلما في المدينة، الحياة موحشة مظلمة، الناس وجوههم مطفئة، اليهود عندهم خصومة مع العرب، العرب مع اليهود، العرب أو سخدوش في مار، كل شيء كان أسود، حالك مظلم، حتى دخلها رسول الله فاستنارت المدينة، أنار فيها كل شيء، حصل تحول كبير في المدينة، ذيك الظلمات في كل بعد من أبعاد المدينة تحولت إلى نور، إلى خير، إلى بركة، عمتها الخيرات، صارت فيها رائحة طيبة، صارت فيها ريحة طيبة، يشم منها رائحة طيبة، قالوا له يا رسول الله، أول ما واجهه النبي قالوا له يا رسول الله المدينة يغزوها المرض في كل عام مرتين، فوقف أبي وأمي صلى ركعتين، دعا الله، ثم أخذ شيئا من تراب المدينة، تراب يثرب رماه بعيدا ودعا لها، انقطع عنها المرض. هاي بالبداية دخلها صلى الله عليه وآله، الناس شموا منها رائحة طيبة واستمرت وإلى الآن، فسميت طيبة، طيبة أو طيبة، وظلت معروفة بهذا الاسم حتى صارت حكومة بني أمية قاموا يسموها النتنة، الحجاج صرح المنبر صار والي على المدينة قال لقد سمعها رسول الله طيبة وأنا أسميها النتنة، فسميت الطيبة، وسمعها رسول الله بهذه التسمية، سمعها طيبة، أما أهل المدينة هم أنفسهم أهل يثرب فنسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، سموها مدينة الرسول، مدينة الرسول، مدينة الرسول، بعدين المضاف إليه الحذف كلمة الرسول شيئا فشيء يعني اختصرت الكلمة، سميت المدينة. اليوم لما تطلق كلمة المدينة، لما تطلقها ينصرف الذهن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذن هي في الأساس يثرب، ثم سميت طيبة وسميت المدينة، ولها 16 اسم أو أكثر إذ ظهورها أرباب التراجم وأرباب السيرة والتاريخ، استقبلوا الناس، مو كل الناس، لأن الناس كانوا منهم يهود هذول دخل رسول الله مدينتهم بلدتهم رغم أنوفهم، وفي المدينة من المنافقين، وفي المدينة من لا يرضيهم أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما هالطائفة القليلة من الناس اللي كانوا يشكلون ثقل يقدر يعتمد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء استقبلوا، اجوا جابوا غلمانهم عبيدهم وجواريهم، فصاروا ينشدون الأناشيد بين يدي رسول الله ويقرؤون الأشعار المعروفة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. بالأصل البيتان يعني البقية ضايفين عليها، أضيفت إلى هذين البيتين أبيات أخرى. يقرؤون الغلمان وكذا والأطفال والصبية وبعض الكبار يقرؤون بين يدي رسول الله ترحيبا به، يتلون هذه الأشعار. ورسول الله دخل دخول يعني متواضع، هيئولة بعض الناس، هيئولة مساكن استعدوا لاستقباله. فاجوا وقالوا: يا رسول الله تعال، هذا يقول تعال ابنه، ذاك يقول تعال ابنه. قال: دعوها، ناقته اللي راكبها قال دعوها فانها ماموره، هي تعرف، تركوها خليها تروح. راحت راحت راحت، ثم دارت دوره كامله حول بيت متواضع لابي ايوب الانصاري. ابو ايوب ذاك اليوم رضوان الله تعالى عليه شاب يعيش لوحده مع امه، عنده بيت صغير من طابقين، فصارت الناقه تدور حول بيته ثم بركت بباب بيته. فنزل رسول الله صلى الله عليه واله ودخل بيت ابي ايوب. ابو ايوب رغم فقره وحاجته رغم ذلك فرح كثيرا، عمته فرحه كبرى ان رسول الله صلى الله عليه واله شرفه، بل الله سبحانه وتعالى شرفه بهذا التشريف ومنحه هذه النعمه العظمى الكبرى ان نزل عنده سيد الكائنات خاتم الانبياء محمد. استقر في بيت ابي ايوب فتره، ثم قام بعملين مهمين اساسيين يعتبران عنصرين من اهم عناصر تثبيت اركان هذا الدين. العمل الاول كان انه اشترى ارضا وخط بيده صلى الله عليه واله على الارض اللي اشتراها وسمى هاي الارض مسجد، فهنا محل اجتماعه، وهنا الفصل بالقضايا، وهنا الصلاة، وهنا كل شيء، مقر الحكومة والعبادة والصلاة هنا في هذه الأرض. ثم بنى صلى الله عليه وآله بيوت، غرف يعني حجرات، انتقل إليها هو وزوجاته وعترته، ما تقلوا على أبي أيوب الأنصاري كثيرا. فالعمل الأول أيها الأخوة بناء المسجد، والعمل الآخر جمع هذول المسلمين أصحابه من المهاجرين والأنصار رجالا ونساء وآخى بينهم، أقام بينهم أخوة حتى يدعم تعازرهم تناصرهم تحالفهم، يدعم كلهم يكونوا متحابين متناصرين متعاونين فيما بينهم. تشوف يعني يدخل بلدة غريب لكن تفكيره بعيد، ينظر بعيدا، يأسس مسجد ويعاقي بين المهاجرين والأنصار. وعاش صلى الله عليه وآله بقية حياته في المدينة، وقامت عواد الإسلام واشتد أجره وصارت الفتوحات وحصل ما حصل، وكانت المدينة تزداد عزة وغنى وشرفا وكرامة كل يوم. كل يوم كانت المدينة تزداد رونقا وجمالا وعزة. يسرب الفقير المريض تحولت الى اغنى منطقة اغنى بلدة في المنطقة، الناس فيها استغناوا، كان احدهم لا يجد طعام يأكله، طعام يأكله قوت يوم ما عنده. قال صلى الله عليه وآله يصلي بهم جماعة، يأمر الصف الثاني في الجماعة ما يرفعون راسهم حتى يرفع الصف الأول يقعدون، بعدين الصف الثاني ثم الصف الثالث بالترتيب، لا يشيلون رؤوسهم. ليش؟ لأن بعضهم ما عليه ملابس تكفي، فإذا رفع اللي وراء رأسه قد ينظر إلى سوءة أخيه، ملابس ما عليهم، طعام ما عندهم، استغنوا، صاروا أغنياء. هاي الفتوحات والحروب أغنتهم، اجت الخيرات، خيرات السماء وخيرات الأرض، الناس كلهم استغنوا. صار بعضهم لما يموت الورثة يكسرون الذهب اللي عنده بالفغوص، بالفغوص يكسرون الذهب اللي عنده، بنوا قصور اللي كانوا ما يحلمون بها طول عمرهم، قصور وعظمة وأبهة. بقي رسول الله فقير ما عنده، ما ملك لنفسه شيء. يقول في تفسير الكشاف، يقول في أواخر أيام حياة رسول الله اجوا قالوا له يا رسول الله انت تعبت معنا كثير، هديتنا، اصلحتنا، طورت حياتنا، كنا فقراء اغنيتنا، كنا اذلاء اعززتنا، كان ما عندنا وجود، ما عندنا كرامه، اعطيتنا، منحتنا العز والكرامه والهيبه، كنا عبيد صرنا اسياد. كانت دوله الروم دوله الفرس تتحكم فيهم، هاي القبيله تقضي على ذيك، هذيك تعتدي على تلك، خليتنا متعاقين متفتحين متحضرين واعين اغنياء، يعني ما خليت هذا بالنسبه للدنيا، والاخره هديتنا، ها وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها، هديتهم الى اخرجتهم من الظلمات الى النور، وانت يا رسول الله نشوفك انت مديون تشكوك الا ذات اليد، ما عندك اموال، ناس يطلبوك فلوس، فاحنا جمعنا لك مبلغ فيما بيننا، جايبين خيشه كيس كبير مملوء ذهب وفلوس الى رسول الله، جايين يعطوه بعض اجله، يجازوه ببعض ما يستحق. فقال صلى الله عليه واله انا بالفعل انا مديون، انا محتاج، لكن انا ما اخذ هالفلوس، انتظر الوحي، اشوف القران شي يقول لي، الله شي يقول لي. فنزل عليه جبرائيل يقول له يا رسول الله قل لهم، قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى، انا فلوس ما اريد، دنيا ما اريد، ما كتب الله لمحمد وآل محمد ان يستغنوا في الدنيا، كتب الله لهم ان يعاني، يظل يعاني، يعاني رسول الله وعترته، عندهم الآخرة، الدنيا ما عندهم شيء. لكن أنا أوصيكم بشيء واحد، أوصيكم وصية واحدة، أريد منكم شيء واحد، هذول عترتي، ذريتي، أولادي، علي وفاطمة، الحسن والحسين، هذول تحبوهم، تقدروهم، تقدسوهم، تأخذون دينكم منهم، هذول سبب في نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، حبهم لمصلحتكم، مودتهم لمصلحتهم، لمصلحتكم مو لمصلحتهم. اقول يا رسول الله شوف شلون اكرموا ذريتك من بعدك، اقول يا رسول الله شوف شلون اعزوا ذريتك من بعدك. رسول الله مهاجر بعد 60 سنة، سنة 61 للهجرة، عادت عائلة رسول الله، ذرية رسول الله، علي بن أبي طالب استشهد، الحسن استشهد، فاطمة ما مضت شهيدة، الحسن راح، بقي الحسين. يقول هذا السمعودي هاي الجملة يقولها، يقول لما دخل النبي للمدينة تنور كل شيء، ولما خرج منها الحسين اظلمت كما كانت، ظلمت المدينة. ليش؟ لأن كانت منورة برسول الله، بعد الرسول بعلي بن أبي طالب، بفاطمة، بالحسن، بالحسين، آخرهم الحسين. فلما خرج الحسين من المدينة اسودت المدينة، ظلمت المدينة. ويا رسول الله انت عرف كيف عادوا بذريتك وعترتك، دخلوا شلون دخلوا؟ الله اكبر، معهم بشر بن حذر. التفت زين العابدين الى بشر، قال يا بشر ادخلوا المدينة ومع اهلها. اجا وقف على باب المدينة، صاح برفيع صوته يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. اجتمع الناس حوله، ما الخبر يا بشر؟ شو اللي جرى؟ ليش لا مقام؟ ما يقول ليش يا اهل يثرب؟ يقول لهم يا اهل يثرب، ما يقول اهل المدينة. يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. اجتمعوا حوله، قال الخبر عند قبر رسول الله. هناك اجتمعوا عند القبر لان صاحب العزاء رسول الله، صاحب المصيبة رسول الله. فلما اجتمعوا جميعا عنده صعد على مرتفع، نادى يا اهل يثرب الا مقايا ملكم بها. اقتل الحسين ابتعد معي نجرى الجسم من ابكر لنا مدرج او الراس منه على القناعات يبرع اما سفينة بنت الحسين بابي وامي مع اختها زينب وضحف توجهوا الى قبر رسول الله. كأني بلسان حالها اولع هذا من شعرها، تقول مدينة جدنا لا تقبلينا اثر الحسرى يا نجينا خرجنا من كبل اهلينا جمعات رجعنا على رجال ولا ثمينا. تجايع صارت ذات اليوم من جملة عقبلة ام البنين الى بشر، قلت يا بشر، قلت يا بشر لقد افزعت قلوبنا، ما الخبر؟ شنو الكلام هذا؟ ما الخبر؟ شنو اللي صار؟ سأل عنها في هذه أم البنين، فيقول لها أم البنين الأربعة محب منهم. يحكيها ماذا حصل، ماذا جرى لأبي عبد الله الحسين ولأولادها الأربعة الميامين الطاهرين. يخاطبها من سامحة، يقول يا أم البنين الأربعة محب منهم، دمعهم غسلهم والدراهم ساير دفنهم، ايون من الصبح زين النشام عنهم، فوق الهزل مرايات وجافتهم مطاعي، ايون مجدمين الاربعة كلهم ضحايا، ظلوا ثلاث ايام على الغدر عرايا، اي ريتش نمت على النهار صاحب الراية، مطبوخ راسه مدفع شماله ولمين. اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نقسم عليك بمحمد وآل محمد، فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف امراضنا، اجعل عواقب امورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. احفظ وايد وسدد حماة الدين، علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا، اللهم احفظهم بحفظك وايدهم بتأييدك. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين باحسن القبول، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحه.